الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، وأخذنا الباب الأول الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، فقال: باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقول عز وجل: رب زدني علما. وبعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال في الحديث 59: حدثنا محمد ابن سنان قال: حدثنا فليح وهو ابن سليمان أبو يحيى المدني قال: حاء. وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد ابن فليح قال: حدثني أبي وفليح بن سليمان الذي سبق معنا في الإسناد الأول قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال ابن علي عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. ودلالة الحديث ظاهرة على هذا التبويب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مضى في حديثه ثم رجع إلى السائل فسأله عن مسألته، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح، فروى الحديث من طريقين، والطريق الأولى أرفع من الطريق الثانية، الطريق الأولى أعلى وأرفع من الطريق الثانية برجل. قال: حا. وحدثني إبراهيم المنذر قال: حدثنا محمد ابن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. والطريقة الأخرى من رواية المدنيين، قال عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، قال يحدث القوم جاءه أعرابي والمعنى النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس يحدث القوم أي الحديث الذي كان فيه، جاءه أعرابي والأعرابي هو ساكن البادية، قال جاءه أعرابي والعربي أوسع من الأعرابي، فالعربي قد يكون ساكنا للمدينة أو للبادية، أما الأعرابي فهم سكان البوادي. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، وفيه استحباب جلوس العالم للناس، فيجلس لهم ويتحدث معهم فيما يحتاجون إليه من أمر الدين، وهكذا كانت مجالس النبي عليه الصلاة والسلام مجالس علم، لم يكن يتحدث فيها عن الدنيا، وإنما كان يتحدث فيها عما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم أي الحديث الذي كان فيه، جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ جاء وقطع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بسؤاله، فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أي استمر في حديثه. وفيه أن العالم إذا كان في حديث فلا ينبغي أن يقطع حديثه بسؤال ونحو ذلك حتى يتم الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن الإجابة في ذلك الوقت لأن السؤال كان في غير موضعه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يريد أن يتمه، فلما اعترض عليه السائل في أثناء حديثه لم يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه. فيأخذ من هذا الأدب مع أهل العلم والفضل أن العالم لا يقاطع في أثناء حديثه وكلامه، بل ينصت ويسمع لحديثه، فإذا أتمه فلا بأس أن يسأل الشخص عما يحتاج إلى معرفته، أما مقاطعة الكلام في أثنائه فليس هذا من الأدب في مجالس العلم. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم أي من الجالسين المستمعين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام سمع ما قال فكره ما قال، سمع ما قال، أي سمع ما قاله، وهذا إذا جعلنا ما موصولة فيكون تقدير الكلام سمع ما قاله أي الذي قاله، وإن كانت مصدرية فيكون سمع قوله. قال سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، فاختلف الناس في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع ذلك الأعرابي، فمنهم من قال سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام الأعرابي لكنه كره مسألته فلهذا أعرض عنه، ومنهم من قال بل لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع مسألته فاستمر في حديثه من أجل ذلك. قال فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه أي أتم النبي عليه الصلاة والسلام حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة. وفيه أيضا أدب للعالم أنه يستمر في حديثه ويتم حديثه ولا يبالي بسؤال المعترضين في أثناء الحديث، وأنه ينبغي له أن يتم كلامه إلى آخره ويراعي حال الناس أي حال المستمعين، ويعرض عمن أراد أن يقطع الحديث قبل تمامه فيقدم الأسبق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك المجلس يحدث القوم وكانوا أسبق من ذلك الأعرابي، الأعرابي جاء في أثناء الحديث، فأولئك القوم لهم حق مقدم على الأعرابي الذي جاء في أثناء الحديث، فتحدث وأتم حديثه عليه الصلاة والسلام، فلما قضى حديثه أي أتمه قال مستفسرا أين أراه السائل، وأراه شك من محمد ابن فليح، يعني أنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين السائل عن الساعة، أين السائل عن الساعة، ولم يكن جازما، فأراه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي من كلام محمد ابن فليح، قال ذلك شكا أي أنه لم يجزم بهذه اللفظة وتردد فيها، فقال أين أراه أي أظنه، أي أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين السائل عن الساعة، قال أين أراه السائل عن الساعة، قال أي الأعرابي ها أنا يا رسول الله، وها للتنبيه، وأنا مبتدأ والخبر محذوف، أي ها أنا السائل، ها أنا يا رسول الله، قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا لسؤال الأعرابي فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام تحمل هذا الجفاء الذي حصل من الأعرابي وما عاتبه على ما صنع حيث سأل في أثناء الحديث، تحمل منه النبي عليه الصلاة والسلام تأليفا له وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف الأعراب ويتألف الغرباء، فتألف ذلك الأعرابي وما عاتبه، بل أنهى حديثه ثم رجع إليه، فقال: ها أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وهذا السائل سأل عن الساعة، أي عن وقتها، فقال: متى الساعة؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أماراتها، كما حصل في حديث جبريل حين سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فقال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ثم أخبره عن أماراتها. وهكذا صنع مع هذا الأعرابي حين سأل عن وقت الساعة، أجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أماراتها، وذلك أن علم الساعة اختص الله بعلمه، وليس هنالك من يعلم وقت الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة عنده لا عند غيره. قل إنما علمها عند الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وفي أن من أمارات الساعة تضيع الأمانة، فالأمانة إذا ضاعت فهذه أمارة من أمارات الساعة. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وفي هذا أن الخيانة تكثر قبل وقت الساعة وتنتشر في أوساط الناس وتضيع الأمانة في الناس، إلا في من شاء الله عز وجل منهم. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال أي الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف إضاعتها؟ قال أي النبي عليه الصلاة والسلام مجيبا له: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن إضاعة الساعة، أن إضاعة الأمانة تكون في توسيد الأمر إلى غير أهله، في توسيد الأمر إلى غير أهله، فإذا وضع الشيء في غير موضعه فهذا من تضييع الأمانة، كأن يتولى من ليس بأهل للولاية، سواء الولاية العظمى أو ما دون ذلك، فيتولى الملك من ليس بأهل لذلك، ويتولى القضاء من ليس بأهل لذلك، ويتولى أمور الناس من ليس بأهل لذلك، فتوضع الأشياء في غير موضعها. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا وضع الشيء في موضعه فهذا هو الخير وهذا هو السداد، وبهذا تؤدى الأمانة. وإذا وسد الأمر لغير أهله فهذا من أسباب، أو بهذا تضيع الأمانة، وإضاعة الأمانة حصل الشر والفساد في أوساط الناس. فالأمانة لا تختص بالودائع أي بتأدية الودائع، فتأدية الودائع نوع من أنواع الأمانة، والأمانة أوسع من ذلك، فوضع الشخص في موضعه هذا من تأدية الأمانة. فإذا تولى أمر المسلمين من هو أهل لذلك فقد أديت الأمانة في هذا الباب. وإذا وضع في القضاء الشخص المناسب المتأهل لأمور القضاء فهذا من تأدية الأمانة في هذا الموضع. وهكذا إذا تولى سائر الولايات من هو أهل لتلك الولاية فهذا من تأدية الأمانة في ذلك الموضع، وهكذا في غير ذلك من الأمور. حتى في مسألة الصلاة أي الإمامة في الصلاة والأذان والخطابة وتعليم الناس، فإذا تولى هذه الأمور من كان مؤهلا لذلك، وإذا وضع الشخص في غير موضع فإن هذا من الخيانة ومن تضييع الأمانة. نعم، إذا وضع الشخص في غير موضع فإن هذا من الخيانة ومن عدم تأدية الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وأصل التوسيد وضع الوسادة تحت الجالس، أو وضع الوسادة تحت رأس النائم، هذا أصل التوسيد. وكانت توضع الوسادة تحت العظيم والكريم إذا أراد الجلوس. فإذا وضعت الوسادة في غير موضعها كان ذلك من أسباب ضياعها وعدم بقائها ومن أسباب تلفها. فهكذا إذا وضع الشخص في غير موضعه فإن هذا من أسباب ضياع المسلمين ومن أسباب انتشار الظلم والباطل في أوساط الناس. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقوله فانتظر الساعة ليس من جواب الشرط كما قد يتبادر إلى الذهن، لأن قوله إذا وسد الأمر لغير أهله هذا جواب لقول السائل كيف إضاعتها، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر لغير أهله. فهو جواب للسؤال المتقدم وليست جملة شرطية، يعني ليس قوله فانتظر الساعة من قبيل الجواب للشرط المتقدم. وهناك من جعلها جملة شرطية وقدر الجواب شيئا آخر، أي إذا وسد الأمر إلى غير أهله. نعم، هناك من جعل قوله فانتظر الساعة جواب لجملة شرطية مقدرة، والمعنى إذا كان الأمر كذلك فانتظر الساعة. أما قول إذا وسد الأمر إلى غير أهله هذا جواب للسؤال السابق كيف إضاعتها، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقول إذا وسد الأمر غير أهله، أي فهذا إضاعتها، إذا وسد الأمر غير أهله فهذا هو إضاعة الأمانة، فهو جواب للكلام السابق. لكن قوله فانتظر الساعة قد تكون هذه الجملة جواب لشرط مقدر، أي إذا كان الأمر كذلك فانتظر الساعة، فيكون جواب لشرط لجملة شرطية مقدرة. ومنهم من قال أن الفاء للتفريع، أن الفاء للتفريع وليست من قبيل جواب الشرط، أي تفريع عن الكلام المتقدم. على كل قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي هذا الحديث بيان لأهمية الأمانة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها ولم يذكر غيرها، مع أن أمارات الساعة كثيرة جدا جاءت بها الأحاديث الكثيرة، لكنه عليه الصلاة والسلام في هذا المقام نبه على مسألة الأمانة، وهذا يدل على أن الأمانة من الأمور العظيمة، وأن تضييعها من الأمور الخطيرة المهلكة. فقال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم بين عليه الصلاة والسلام كيفية تضييع الأمانة. هذا ما يتعلق بهذا الباب. وبعد ذلك دخل البخاري في باب آخر، باب من رفع صوته بالعلم. نقف إلى هذا الموضع.